بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمه الله: الرابع إذا تلف المبيع فإن كان مثليا. الكلام يقع في الفرع الرابع من فروع مسألة المقبوض بالعقد الفاسد. مقدمة قبل الدخول في مطالب البحث، أن مناسبة الدخول في هذا الفرع كما سيتضح الغرض منه هو اعتمادا على ما ثبت في بداية هذه المسألة من وجوب ضمان العين المقبوضة بالعقد الفاسد عند تلفها أو إتلافها. إذا تلفت العين أو أتلفت اشتغلت ذمة القابض بأداء بدلها، فحينئذ يقع السؤال: كيف تبرأ ذمة الضامن من هذا التكليف؟ هل يتحقق بكل ما يحفظ مالية التالف؟ هل تبرأ ذمة الضامن بأن يدفع كل ما يحفظ مالية العين التالفة، سواء كان عينا أم نقدا؟ أو هذا احتمال، أو أن ذمته لا تبرأ إلا بأن يدفع ما هو أقرب ما يمكن للعين التالفة. بمعنى هناك خصوصية تجمع العين التالفة والبدل، فلا بد من حفظ تلك الخصوصية التي كانت في العين التالفة والتي هي محط نظر العقلاء في الاستفادة من العين، إذ العقلاء يقدمون على أخذ عين ما لخصوصية فيها تشتمل على منافع ونحوها. فهل في مقام إفراغ ذمة الضامن الملحوظ ذاته المالية، أو الملحوظ هو ماذا؟ خصوصية معينة في البدل؟ إن قلنا بالأول لا معنى لفتح الفرع الرابع من رأس ونحكم بأن الضامن يدفع مالية العين التالف، بأي نحو هذه المالية لا يهم. وأما إذا قلنا بالثاني وأن الخصوصية ملحوظة، فيقع البحث: ما هي تلك الخصوصية؟ وكيف يمكن حفظها أو لحاظها؟ وقد أفتى الفقهاء بالثاني، بل ادعي الإجماع، وفصلوا في الأعيان بأنها مثلية وقيمية. والضمان حينئذ، والضمان حينئذ بالمثل إن كانت العين التالفة مثلية، وبالقيمة إن كانت العين التالفة قيمية.
نعم. بالنسبة لهذا الأمر الثاني، أن وجود خصوصية في المال فيجب مراعاتها في المال
في البدل،
في البدل.
نعم.
أو أنه هناك خصوصية ما بين المال والبدل.
نفس الشيء. هو واحنا من نقول بانه اكو خصوصيه في العين التالفه لابد من حفظها في البدل، هو يستلزم أن الذي يقع بدلان بينه وبين العين التالفة شيء من وحدة الخصوصية أو من الاتحاد في الخصوصية. الخصوصية شو نسأل الآن مثلا شو نعبر عنه؟ هذا اللي راح نقول بأنه في العين المثلية شخص تلفت دابته مثلا أو تلفت حنطته، على الاحتمال الأول زيد أتلف حنطة عامر. إذا على الاحتمال الأول نجي نقول لزيد اللي أتلف، نقول له أنت روح شوف هو إيش قد قيمة مال حنطة مالته، إيش قد قيمتها، شو تساوي، إيش قد تساوي، روح تفعل هي أجا قيمها تساوي مثلا 20 دينار. سبعد كيف يطلع 20 دينار؟ شنو ذهب يطيه يا دراهم، يطيه يا من عين أخرى، يقول له جيد أنا هذا عندي صبرة من الشعير، صحيح هي أكثر، مو أنت هذا لي 10 كيلوات من الحنطة أنا أتلفتها، أنا عندي ذلك 50 كيلو من الشعير قومت ب 20 دينار، تفضل أخذها مكانها. فهو شوف اللي تلف حنطة، اللي طاهية شعير، وقد يكون ذهب وقد يكون فضة، المهم شيء يحفظ بماليته. هذا على الاحتمال الأول. على هذا الاحتمال بعد ما يحتاج نفتح هذا البحث. أما على الاحتمال الثاني نقول لا، أنت أتلفت حنطة والحنطة فيها خصوصية عند نظر العقلاء، يقصدون الحنطة من جهة كونها توكل لعامة الناس يستفاد منها في صناعات معينة، فأنت كنت تنطي شنو مثلها، مثلها شنو المثلها حنطة. إذا جانا وقلنا الشعير مثل الحنطة، أي ما يخطي شعير. إذا جانا قلنا الزبيب مثل الحنطة، إذا شوف شنو بعض ضابط المثلية ما ندري، بس المهم أكو خصوصية محفوظة بين الاثنين، بين البدل وبين التالف. هاي شنو الخصوصية؟ تلك الحالة الخاصة التي يقصدها العقلاء في هذا العين دون غيرها. ليش من يجي مشتري معين إلى السوق يبحث عن حاجة معينة؟ هو ما يشتري أي شيء، التاجر أحيانا ما يهمه، هو يريد فد بضاعة يحفظ بها المالية حتى يصعد سعرها يبيعها، هو ناظر شنو راح يشتري، لعله بعض التجار خصوصا في هذا الأزمة يوقع أوراق مو يمه، شنو دفاتر كتب صابون تايت ملابس سيارات، أنا عندي هلقد مبلغ أريد أشتري بأعيان أبيعها أربح. تفضلوا أنتوا عمال، أنت صاحب شركة، أنت أبو شركة، أنا أعطيك هاي أموالي، أعطيك هلقد ترجع لي هلقد، إيش راح تشتري بها مو مهم. هذا شنو ناظر؟ رفع قيمة ماليته، قيمة الرفع مو مهم. ومرة لا، شخص هو رايح للسوق جاي أمر مولوي اليوم تجيب لنا باذنجان، خصوصية يقدر ياخذ مثلا ويا شجار سميك طين، عقوبة بالبيت يصير عنده، أمر مولوي اليوم تجيب باذنجان، فيجي إلى أكفة خصوصية قاعد يبحث عنها، وهي أكو مادة خاصة معينة تعلق بها غرض المرأة في البيت، إن اليوم راح تسوي مرقة باذنجان، فكون هذا الزوج أو الابن ملزم بأن يشتري الباذنجان. ليش؟ أكو خصوصية ملحوظة. فإذا اشترى الباذنجان وبالطريق إجا فد واحد أتلف الباذنجان، وهذا شو يستفيد إذا رجعه على شجر؟ شو يستفيد إذا رجعه على ضعف الثمن؟ ما يستفيد، يقول بابا منتظرين بالبيت على باذنجان، انت اتلفت الباذنجان تعطيني شجر شنو؟ تنطيني كيلو ذهب شنو؟ بابا كيلو ذهب شنو؟ اقول له باذنجان اليوم انا بالبيت اتعاقب، خصوصيه الباذنجان كنت الحظها بالبدل، فكون يجيب لي كيلو باذنجان. واضح ان شاء الله؟ على هذا الثاني نقول نجي نفتح بحث، هاي الخصوصيه شلون نحفظها؟ خصوصا ان الفقهاء لما افتوا بالثاني قسموا الاعيان كله بتقسيم اولي مثلي قيمي، وأفتوا أن التالف إن كان مثليا فالبدل لابد أن يكون مثل الضمان، لابد بالمثل، وإن كان قيميا فبالقيمة. صار واضح إن شاء الله؟ هذا الذي قلنا بأن الفقهاء أفتوا بالثاني وعلى هذا الأساس قسموا إلى المثلي والقيمي، وأفتوا بأن المثلي يضمن بالمثل والقيمي بالقيمة، لم يخالف فيه إلا ابن الجنيد الإسكافي.
جنيد
لو شنو؟
لو جنيد
ما أدري ما متابعها، بس هو سامع أساتذتي لفظونها بالجنين. كان من أبناء العامة بعدين.
نعم صار من فقهاء.
آه صار استبصر وصار فقيها. هذا كان يرى أن الضمان للتالف خلافا للفقهاء إنما يكون بالقيمة. الضمان يكون بالقيمة ولا يعدل إلى المثل إلا إذا اتفق الطرفان على المثل. فعده هيجي الضمان بالقيمة وإلا بحسب رضا الطرفين. أما باقي الفقهاء إجماع على أنه المثل بالمثل أو بل المثل بالمثل والقيم بالقيم. هذه المقدمة. مقدمة ثانية، من الكلام المتقدم اتضح أن في البين حيثيتين في البحث. الحيثية الأولى في معرفة المراد تصورا من المثل والقيم. شنو المقصود بالمثل والقيم؟ وهذا المقام الأول وهو بحث تصوري. والمقام الثاني في الدليل على أن المثلي يضمن بالمثل والقيمي يضمن بالقيمة. ما الدليل على ذلك؟ هذا المقام الثاني. ويذكر المصنف مقاما ثالثا يعالج فيه حالة الشك، ما لو شككنا في عين ما أنها مثلية أو قيمية، فلو أتلف زيد مال عمرو وشككنا أنه هذا من القيميات أو من المثليات، فبماذا يتحقق فراغ وبراء الذمة الضامن؟ هذا المقف. إذن عندنا ثلاث مقامات. المقام الأول بحث تصوري في المراد من المثلي والقيمي، والمقام الثاني بحث تصديقي في إثبات قول الفقهاء بلا بدية الضمان المثل بالمثل والقيم والقيم، والثالث في معالجة حالة الشك. المقام الأول الثالث هذا بعد مو حيثية مختلفة، حيثية الشك. تمام. المهم أقعد البحث بحالتين، بحث تصوري وبحث تصديقي. التصديقي راح نقدر نسوي شقين، إثبات ما معلوم أنه مثلي، ما الدليل على أنه يضمن بالمثلي أو إذا قيمة بالقيمة، والشيء الثاني خب إذا شكينا شلون. هاي مو حيثية مستقلة يعني. قبل ما ندخل بالمقام الأول مقدمة ثالثة أيضا، هذا البحث بمقاماته الثلاثة لا يختص بمسألة المقبوض بالعقد الفاسد، لا يختص بمسألة المقبوض بالعقد الفاسد، وإنما تحقيقه وتنقيحه ينتفع منه الفقيه في كل مورد ثبت فيه الضمان. في كل مورد ثبت فيه الضمان هذا التنقيح البحث هنا ينفعنا، والنكتة واضحة إن شاء الله. المقام الأول وهو بحث تصوري في المراد من مصطلحي وعنوان المثلي والقيمي في الأعيان. النقطة الأولى أو خلينا نعتبرها مقدمة، المقام الأول مقدمة، التعرض عادة لتعريف العناوين إنما يتجه تعريف العناوين يتجه إذا كان العنوان مأخوذا في لسان الدليل، كما وقع في تعريف البيع، لأنه أخذ في قوله تعالى أحل الله البيع. وأما العناوين التي لا تقع في لسان الدليل ولم تأتي في نص فلا معنى ولا ثمرة من البحث عن معناها. وقد ذهب جمع من الأعلام إلى أن مصطلح المثلين حيث وقع في كلمات الفقهاء في مسألة الضمان، بل لعله مركز إجماعهم أن الضمان المثل بالمثل، وبعضهم أضاف الاستدلال بقوله تعالى شنو هذه الآية، وإن اعتديتم فاعتدوا بمثل ما اعتدي عليكم، بمثل يقول وقعت في لسان الدليل. بعضهم جعلها أيضا في من ضمن أدلة أن يكون الرد بالمثل أو الضمان بالمثل، فلحيثيتين، الأولى مركز إجماع، والثانية في قوله تعالى فإن اعتديتم فاعتدوا بمثل ما اعتدي عليكم، صار مناسبا أن يقع البحث التصوري في عنوان المثل. واضح هذا المقدمة إن شاء الله. المطلب الأول لا يعتقد وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم. اعتديتم اي والله ايش راح تطلعوها بعدين الشيخ يبحث. المطلب الاول وين عاقبتم
بسم الله، وين عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين.
هذا المقطع الاول هو وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم، ولعله اكو جزء من ايه اخرى ما ادري بعد شوفوا. المطلب الأول يذكر المصنف في مقام تعريف المثل والقيم سبعة تعريفات. التعريف الأول للمشهور ويقف عليه بشيء من التفصيل لأهميته ولاعتداد الفقهاء واعتماد الفقهاء عليه، وهو سأذن التعريف الأول ممكن سبع تعريفات. التعريف الأول أن المثل ما يتساوى أجزاؤه من حيث القيمة أو ما تتساوى أجزاؤه من حيث القيمة، ولكي يتضح هذا التعريف والمراد من التعريف يتعرض المصنف لتوضيح مصطلحين وقعا في التعريف، هما الأجزاء والتساوي. ما المراد من الأجزاء؟ المثل ما يتساوى أجزاؤه من حيث القيمة، طبعا واضح بعد، والقيمة ما لا تتساوى أجزاؤه من حيث القيمة. فشنو المراد من التساوي؟ شنو المراد من الأجزاء؟ يقول المصنف أن المراد من الأجزاء وإن كان الظاهر منها ما يقابل الكل فيراد منه البعض كجزء بنحو التقسيم الخارجي، إلا أن المراد بالأجزاء هو الجزئيات أي الأفراد والمصاديق التي تقع في قبال الكل. وحسب تعريف المصنف أن المراد من الأجزاء ما يصدق عليه اسم الطبيعة أو الحقيقة. والسبب في عدول المصنف عن ظاهر لفظ الأجزاء هو ورود الإشكال، بل الإشكالات لو التزمنا بظاهر التعريف، إذ من المتفق عندهم بإجماع الفقهاء أن مثل الحبوب، حنطة وشعير ورز ودخن وما شاكل، من الأعيان المثلية في قبال مثلا مثل الأرض أو الدابة قيمين. فلو التزمنا بهذا التعريف لا ينطبق على مثل الحنطة، فلا تكون مثلية. وحيث إنهم اعتبروها مثلية، إذن لابد أن يكون مرادهم من التعريف ما يشمل الحنطة. طب شلون؟ ليش الحنطة ما مشمولة؟ تعال طبق التعريف على الحنطة. شنو التعريف يقول؟ ما تتساوى أجزاؤه من حيث القيمة. خب الحنطة من أجزاؤها شنو؟ القشر. نقدر نقسمها قشر ولب. القشر جزء من الحنطة أو لا؟ واللب هل يتساوى قيمة القشور مع قيمة اللب؟ واضح تمام؟ فلو أبقينا المراد من الأجزاء الأجزاء بحسب ظاهرها، يعني التقسيم الخارجي، لا ريب عدم انطباق التعريف على مثل الحنطة وغيرها من الحبوب كلها. فإذا لا يكون المراد ظاهر لفظ الأجزاء. المصنف يقول لابد أن نعدل من الأجزاء إلى الجزئيات، يعني المراد أفراد ومصاديق الحنطة، حتى تصير شنو داخلة في تعريف المشهور. شلون يعني المراد أصدق مصاديق وأفراد؟ نقول هي شنو؟ بالتالي احنا عندنا حنطة، شنو مصاديق الحنطة؟ شلون تجي تقسم الحنطة؟ لو تقسمها كيلوات، أمنان، فتشي، صبرة، كومة، شو تقسمها بكيفك؟ أي شيء تأخذه إذا قسم يصدق على كل قسم منها شنو؟ اسم الطبيعة. فإذا أخذت كيلو من الحنطة تقسمها تشير إلى القسم الأول، نصف، أقل، أكثر، مو مهم، تقول هذه حنطة، يصدق عليها شنو؟ اسم الطبيعة. ويصدق على القسم الثاني حنطة. أما إذا قسمناها إلى لب وقشور، ها، حيث لا يصدق اسم الطبيعة على القشور، فإذا هذا ليس مرادا، لا يكون هذا التقسيم هو ضمن إدخاله بالمثلية. إن شاء الله صار واضح هذا. وأما المراد بالتساوي فيختلف بحسب المراد من الأجزاء. فإذا أخذنا الأجزاء على رأي المشهور يكون معنى أو على الظهر الأول، وإذا كان على تفسير المصنف يكون معنى آخر. إذا على رأي المصنف، على تفسير المصنف، فيكون المراد من التساوي يعني أن تكون قيمة الأفراد متساوية. فأفراد الحنطة إذا متساوية، أفراد قطع الملابس إذا متساوية، هاي شرح الصرحين أذن مثلية. الآن فيها أزمنتنا مثلا هذا القلم، قلم الجاف، القلم الرصاص، القلم الحبر، أيام قبل الباركر ما ملحقين عليهم، عند آبائكم كان موجود أقلام باركر. هذا شنو كان الشركة تصنع؟ ومو هذا واحد، آلاف. من نجي لكل واحد من عندهم
قيمة كل فرد تساوي قيمة الفرد الآخر. فإيش راح يصير حينئذ؟ مثل المراد تتساوى أجزاؤه، يعني تتساوى أفراده في القيمة، فما تساوت أفراده في القيمة فهو مثلي، وما لا تتساوى أفراده فهو قيمي. مثل من ما تتساوى أفراده؟ هذا فد شخص خاتم عنده، هذا خاتم صانع الهياء له بحجارة خاصة والختم الخاص كتابة الخاصة، هذا بعد وين أكون فرد آخر مثله؟ كل خاتم، طبعا الخواتم أو شو نسميها الأختام، شنو جمع خاتم؟ خواتم اللي هي شنو بنحو الصياغة الخاصة، مو صناعة مصانع. قد يكون مثلا في بعض الحالات مصنع هو ينتج كلها نفس الشكل، هاي شو تصير؟ مثلية. أما إذا لا حجرة خاصة أنا جبتها إلى الصايغ وصاغ ليها فضة، أو مثلا إذا لشخص خاص عزيز ذهب، مو الله يرزقكم إن شاء الله. فهذا شو راح يصير بعد؟ ليس له في عرضه فرد آخر يمكن أن يكون قيمته مساوية لقيمة هذا الفرد، فقيمته خاصة به لا ينطبق عليه تتساوى أفراده. وما لأفراد أصلا، وإذا أكو فرد ففرد يعني الفرد اللي هو خاتم آخر قيمته تختلف عن هذا الخاتم. هكذا في الدابة، قد مثلا أفرض في شياه معينة، شو نقول معمل أنتجها شلون؟ يختلف. فش يصير حينئذ قيمي؟ هو هذا اللي يقول في الدواب عادة غالبا تعتبر شنو؟ من القيميات، إلا إذا كان مثل الشياه أو مثل الماعز أو غيره اللي مجرد أن تتربى، غاية ما هنالك أنه يجيب أفراد اللي هي يكون مثلا بنفس العمر بنفس الحجم، يصير هاي أفراد الصنف الواحد، فيصير حينئذ يصير مثلي. وإلا غالبا الحيوانات أو الدواب تعتبر من القيميات. أغلب الصناعات مثلية، نعم الصناعات العامة صير مثلية.
شيخنا بالنسبة لتوضيح المصطلح الأول الأجزاء، جبتوا مثالين القمح والشعير والأرض، صحيح
شيخنا؟ الأرض فنقطت... الأرض قيمية، جبتها قيمية.
نعم، فأنتوا نقضتوا شيخنا من جهتين صحيح؟
أي.
على أنه ما ممكن المقصود أنه ظاهر اللفظ،
نعم. بس وارد أشكال، خلنا نقرأ هذا المقدار ونجي إلى أشكال الشهيد. الرابع، إذا تلف المبيع، فبناء هاي مقدمة محذوفة مطوية، فبناء على القول بالضمان فإن كانت تالفه مثليا وجب مثله، يعني وجب الضمان بمثله بلا خلاف، إلا ما يحكى عن ظاهر الإسكاف. وقد اختلف كلمات أصحابنا في تعريف المثل، فالشيخ وابن زهرة وابن إدريس والمحقق وتلميذه والعلامة وغيرهم، أو عفوا وتلميذه والعلامة وغيرهم قدس الله أسرارهم، بل المشهور على ما حكي أنه المثل عرفوا بهذا المشهور ما يتساوى أجزاؤه من حيث القيمة، والمراد بأجزائه ما يصدق عليه اسم الحقيقة، ما يصدق عليه اسم الحقيقة، والمراد بتساويها من حيث القيمة تساويها بالنسبة، يعني قيمة كل واحد بالنسبة إلى الآخر متساوية، بمعنى كون قيمة كل بعض بالنسبة إلى قيمة البعض الآخر كنسبة نفس البعضين من حيث المقدار. جاب المصنف تعبير البعض حتى يجاري تعريفهم أجزاء بعض، لكن يقول هناك مثل ما فسرنا البعض بالأفراد، هنا نجي الأجزاء بالأفراد، هنا نجي نفسر البعض بالأفراد. راح أقراها مع تفسير المصنف، بمعنى كون قيمة كل فرد بالنسبة إلى قيمة الفرد الآخر كنسبة نفس الفردين من حيث القيمة. فردان، هاي احنا قلنا مثلا الاقلام، قلمان قيمتهما 1000 دينار، قلمان قيمتهما 1000 دينار، قيمة كل قلم ها 500، فقيمة القلم الأول بالنسبة إلى القلم الثاني تساوي قيمة المجموع، يعني الأول للثاني تساوي، واضح إن شاء الله. ولذا قيل في توضيحه أن المقدار منه إذا كان يسوى قيمة قيمة معينة فنصفه يسوي أو يستوي نصف تلك القيمة. إنجليزي مو سيدنا؟
الألف والخمسمائة.
أي هاي صار هو نفسه، بس المثال هو هذا اللي ذكروا، يقولون كأن ما لو جبنا كيلو من الحنطة، كيلو من الحنطة قسمناه بالنص، فصير قيمة الكول مثلا نفرض 5 دنانير، خلينا نقول 6 دنانير حتى تجينا عدل، قسمناه بالنص فراح يصير هذا النصف 3 هذا النصف 3، فقيمة كل نصف تساوي قيمة النصف الآخر والمجموع يساوي قيمة المجموع. ومن هنا رجح الشهيد. أشكل الشهيد الثاني رحمه الله على تعريف المشهور بأنه ينتقض بمثل المسكوكات من النقدين من الذهب والفضة، فإنه إذا اقتطعت وقسمت لا يكون بعضها وهو القسم الأول مساويا في القيمة لنصف قيمة المجموع. شلون هيك يعبرون؟ قيمة نصف المجموع لا تساوي مجموع قيمة العين أو مجموع قيمة النصفين أو قيمة المجموع.
لا تساوي قيمة المجموع،
لا، قيمة نصف العين، قيمة نصف العين لا تساوي، وطبعا خلنا ناخذ احنا اصلا هو المطلوب شنو المطلوب الصحيح، قيمة نصف العين تساوي نصف قيمة العين، خلنا ناخذ اللي هو ينطبق صحيح بحيث يكون تكون العين مثلية وبعدين نجي للنقض. فهو إذا يقول إذا أخذنا كيلو مثلا من الحنطة، إيش قد قيمة الكيلو؟ 6000، 6 دنانير، فكل نصف كيلو إيش قد؟ 3. قيمة نصف العين اللي هو النصف كيلو إيش قد؟ 3000، تساوي نصف قيمة العين اللي هي العين إيش قد قيمتها؟ 6، نصف قيمتها 3. فإذا كانت قيمة نصف العين تساوي نصف قيمة العين هذا مثلي، يقول تعال طبق لي وين في مثل المسكوكات الذهبية إذا أو الفضية إذا قطعناها، خاتم من الذهب، ما أدري ميدالية من الذهب، سوارة من الذهب، إذا قسمناه هو كما هو بعينه كاملا، عينا كاملة قيمته مثلا 100 دينار بعد ذهب، ومن أشوف دينار ودينارين 100 دينار. إذا هذا السوار قسمناه نصين، أفرض هو كله مثقالين، قسمناه نصفين فكل نصف يصير مثقال، هل أن قيمة المثقال تساوي نصف قيمة السوار؟ يقول لا، واضح لا، هذا السوار الذي وزنه مثقالان قيمته 100 دينار إذا قسمنا نصين، قيمة المثقال اللي هو نصف السوار لا تساوي 50 وإنما قد تساوي 30 أو 40، والثاني أيضا تساوي 30 أو 40، وين راح الفارق؟ يقول بالهيئة بالصياغة. ومن المتفق أن المصوغات من المثليات، فإذا طبقنا عليه الضابطة فكل مصوغ ذهبي أو فضي يعني من النقدين إذا قطع إلى نصفين لا تنطبق الضابطة، فإن قيمة نصف العين لا تساوي نصف قيمة العين،
قيمة مجموع
هي بعد ما أقول مجموع هي نصف قيمة العين، نصف نعم
الموصوغات معروفة أنها من القيميات والمثليات شيء المعلوم أن الموصوغات من المثليات أو القيمات
من المثليات وما يعتبرها من المثليات هذا إذا كان بهذا ال... أي واضح الإشكال؟ المصنف في مقام الجواب أولا يوسع الإشكال ثم يجيب يقول هذا الإشكال يرد في مثل الدراهم والدنانير المتفق أيضا على أنها من المثليات فإذا قطع كل دينارين أو أي دينارين أو أي درهمين إذا قطع إلى نصفين فلا تنطبق عليه الضابطة فهذا الدينار السليم الصحيح الذي قيمته 20 درهمان إذا قسم إلى نصفين فقيمة النصف ليست هي 10 دراهم فقيمة نصف الدينار لا تساوي نصف قيمة الدينار فبالتالي على كلامكم أيها الشهيد الثاني لا تنطبق الضابط على شنو كل الدراهم والدنانير كل المصوغات مطلقة ثم يجيب المصنف يقول إلا أن يراد أن المقيس عليه ليس هو الجنس وإنما النوع أي أن الدراهم والدنانير جنس تقسم إلى أنواع فنوع من الدنانير سليم وصحيح غير مقطع ونوع آخر مقسم أو مقطع فإذا أردنا ملاحظة القيمة لابد أن تلحظ بالنسبة إلى شنو أفراد النوع لا أفراد الجنس فإن الإشكال يرد إذا قسنا الدينار المقسم والذي هو من نوع الدنانير المقطعة قسناه إلى قيمة الدينار الصحيح السليم الذي هو من نوع آخر بأن لاحظنا جنس الدنانير فيرد الإشكال أما إذا قسنا الدينار المقطع إلى الدينار المقطع الآخر يعني قسما الدينار نصفا الدينار هما معا كم قيمتهما عندنا دينار مقطوع أجيب اثنين سوية بكم أو كم قيمة هذا الدينار المقطوع تنطيني ايش قد بي قل لي مثلا افرض 10 دراهم فإذا كل نصف ايش قد 5 دراهم لأن قيمته وهو مقطع يختلف عن قيمته وهو سليم فينطبق حينئذ أن قيمة نصف الدينار تساوي نصف قيمة الدينار إذا جبت لي دينار صحيح سليم ما مقطع فايش قد قيمته 20 دينار الدينار الآخر السليم ايش قد قيمته هم 20 فقيس السليم إلى السليم والمقطع إلى المقطع فتلحظ أفراد النوع الواحد لا أفراد الجنس صار واضح؟ قال ومن هنا رجح الشهيد الثاني كون المصوغ من النقدين قيميا مو مثليا مع أنه وعده مثليات قال إذ لو انفصلت نقصت قيمتها هذا الإشكال اللي بيانها بعد ما تصير قيمة نصف العين تساوي نصف قيمة العين قلت وهذا يوجب جواب المصنف أول مرة يوسع الإشكال وهذا يوجب أن لا يكون الدرهم الواحد مثليا بعد الكلام مو فقط في الدرهم وكذلك في الدنانير إذ لو انكسر الدرهم نصفين نقص قيمته، نقصت قيمة نصفه عن نصف قيمة المجموع.
حال كونه مجموعا؟
لا، يعني حال كونه سليما قلبك.
إيه؟
هاي أبقى على العبارة.
نعم.
نقصت قيمة نصفه بعد قطعه.
بعد القطع.
عن نصف قيمة المجموع قبل القطع. ولا جواب المصنف راح يقول تلاحظ بعد القطع، إلا أن يقال هذا الحد الآن المصنف وسع الإشكال إذا راح يجاوب، إلا أن يقال إن الدرهم مثليون بالنسبة إلى نوعه، لا تقيس إلى الجنس، تأخذ أي فرد من أفراد الذهب أو أفراد الدنانير، لا، الدنانير أو الدرهم مقسمة إلى سليمة ومقطعة، هذا الدرهم اللي عندك سليمة ومقطعة، مقطع قيس إلى الدراهم المقطعة أشوف نفس القيمة، مو تقيس إلى الدراهم السليمة. أن الدرهم مثلي بالنسبة إلى نوعه وهو الصحيح، ولذا لا يعد، ويجب أن شاهد مصنف يجيب شاهد على الحل مالته أو الجواب مالته، وهو أن الفقهاء لا يعدون، أول مرة عندنا حنطة تطحن أو تقطع بكيفيتين، مرة بشكل ناعم اللي يصير هذا الطحين، ومرة لا، مجرد تكسير يصير جريش أو اللي أحيانا يسمونه شنو، برغو، كلاهما حنطة، جنسهما حنطة، لكنه صار أدى شنو به، فيه نوعان، نوع الطحين ونوع الجريش. الآن أنت من تجي تريد تعد الجريش تقول جريش، يعني تريد تقيس ثمنه وكذا، ما تقيسها للحنطة لو تقيسها للجريش،
للجريش
معناه حنطة. فهذا شاهد على أن الفقهاء بتبع العرف لا يعدون أفراد الأنواع بالنسبة إلى الجنس، وإنما بالنسبة إلى أفراد النوع الواحد. إذا يردون يقيمون ويعرفون قيمة هذا المقدار من الجريش يقيسونه إلى مقدار مماثل من الجريش، لا إلى مقدار مماثل من الحنطة. ما يقولون هذا كيلو جريش مثلا بدينار، كيلو الحنطة همش يقدر قيمته بدينار، شوفوا اختلف، يقول لا حنطة شنو جريش هذا، فعتهم الحنطة شكل وهو جنس، الجريش نوع والطحين نوع. قال ولذا لا يعد الجريش مثلا للحنطة ولا الدقاقة مثلا للأرز. احنا واضح احنا عدنا شي سميها دقة، التمن المقط مكسر مو مطحون، لا هو تمن حباقي سليم ولا هو شنو مطحون مثل الحنطة، مرة نطحنها مرة نكسرها.
هذا موجود استعمل؟
نعم موجود، أساوي سواء كان موجود يستعمل، أحيانا هو أكو آلات تكسره بهذه الكيفية، شلون هناك بالحنطة يسمونه البرغل، هنا أيضا مرة يصير هو من لوازم ال
الطحن،
مو الطحن شو يعبرون عنه،
هو اللي يستخلصون يورون يمشون عنه يسمونه
جرش،
جرش
يورون عنه القشور في مقام إزالة القشور عن الأرز
يتكسر
بعضه، فهذا ما يخلونه لأنه راح يسبب رداءته وينزول قيمته، فيعزلوه، يباع تارة للحيوانات أخرى لمصنوعات خاصة حلويات وغيره، فموجود. نعم
شيخنا مثل معروف جريش بيتك،
جريش بيتك. نعم ومن هنا يظهر أن كل نوع من أنواع الجنس الواحد، بل كل نوع بيترقى المصنف يقول بعد احنا مو نقيس افراد النوع، احيانا ننزل نقيس افراد الصنف بعد كلهم بحسبه، بل كل صنف من اصناف نوع واحد مثلي بالنسبة الى افراد ذلك النوع او الصنف، فلا يرد ما قيل. اشكال اخر ما يسع الوقت يأتي الكلام عنه ان شاء الله يوم السبت غدا، ذكرى استشهاد الزهراء سلام الله عليها. براحتكم سيدنا كف الرواية نتبرك بقراءتها، أو عندكم دارس شيء؟ ما عندنا شيء، فقط نتبرك بقراءتها ما بيها، بس الرواية طويلة نأخذ من وقتكم سيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
محمد. هذا خلاف الاتفاق.